حسن الخلق والفقه والفهم في الدين كان له هذه الفضائل التي تسمعونها في الحديث الآتية. الحديث الأول وهو صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. هذا الحديث كما رأينا صريح لأن تخلق المسلم بالخلق الحسن يوصله إلى مرتبة ودرجة الرجل القائم في الليل، وفي بعض الأحاديث الأخرى والصائم بالنهار. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، زاد في بعض الأحاديث الصحيحة والصائم في النهار. فهذا نص صريح بأن المسلم إذا حسن خلقه وصل إلى مرتبة المتعبدين، ولو كان هو ليس في عبادته في مرتبة أولئك المتعبدين. أي إن المسلم المحافظ على الفرائض والمبتعد عن المحرمات إذا حسن معاملته وأخلاقه مع أهله، مع أولاده، مع جواره، مع كل من يخالطه من الناس، وصل بحسن خلقه إلى مرتبة ذلك العابد القائم في الليل والصائم في النهار. فلا شيء أفضل إذن من أن يحسن الرجل المسلم والمرأة المسلمة خلقه فينال بذلك درجة العابدين القائمين في الليل الصائمين في النهار. ولكن هذا كما ألمحنا في تعليقنا على الباب يشترط فيه أن يكون متفقها في دينه، وهذا الشرط الذي وضعه المصنف في قوله باب حسن الخلق إذا فقه إنما أخذه من الحديث الثاني وهو أيضا صحيح، وهو عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقه. من هنا جاء هذا الشرط، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا، مطلقا ولو كان جاهلا لا يعرف من الإسلام شيئا. الجواب لا، إذا فقه أي إذا عرفوا أحكام الشريعة التي تلزمهم من الفرائض والواجبات والمحرمات حتى يكون في دينه على بصيرة منه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الثاني خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقه دل على أن فضيلة حسن الخلق الذي جاء في الحديث الأول وهو أن له درجة قائم الليل صائم النهار إنما هو بالشرط أن يكون متفقها في الدين. فإذا في هذا الحديث الثاني حض لكل مسلم على وجوب التفقه في الدين ولا يعيش في إسلامه جاهلا لا يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه. وبيت القصيد من هذين الحديثين اللذين أوردهما المصنف في هذا الباب إنما هو حض المسلمين نساء ورجالا على أن يحسنوا أخلاقهم. الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، الرجل الوالد مع ولده والوالدة مع ولدها، وهكذا الجار مع جاره والتاجر مع زبائنه. كل هؤلاء وهؤلاء في هذه الأحاديث حظ لهم على أن يحسنوا أخلاقهم، وتحسينهم لأخلاقهم يستلزم أن يحسنوا معاملاتهم بعضهم مع بعض. فمن كان خيرهم خلقا كان أفضلهم عند الله تبارك وتعالى وأعلاهم منزلة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم، أي درجة قائم الليل وقائم النهار. ولئن كان لفظ الحديث ظاهره خاص بالرجال، حيث قال إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار، فليس المقصود حصر هذه الفضيلة وحصر هذه المنقبة للرجال فقط، لما علمنا مرارا وتكرارا من دروس مضت قوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، وفي لفظ: إنما النساء شقائق الرجال، أي كل حكم ترتب على الرجال فمثله يترتب على النساء، كل ما حرم على الرجال حرم على النساء، كل ما شرع للرجال شرع للنساء، وهكذا كل أحكام الشريعة. إنما النساء شقائق الرجال إلا ما استثني من أحكام، والأحكام المستثنات هي قليل جدا، وكل ما يعلم ذلك من نساء ورجال. فحينما يأتي هذا الحديث ليقول إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار، فينبغي أن نتذكر والحالة هذه الحديث السابق: إنما النساء شقائق الرجال، فنعلم من ذلك أن المرأة أيضا إذا حسنت خلقها سبقت المتعددة القائمة في الليل الصائمة في النهار بحسن خلقها وحسن معاملاتها لمن تعاملها. ذلك بالطبع إذا كانت تلك المتعددة سيئة الخلق. والواقع مع الأسف الشديد أننا نجد كثيرا من الرجال وكثيرا من النساء ممن إذا ترجم بأنه رجل مسلم ورجل صالح، ولكنه إذا ما ابتلي بأمر يكشف عن خلقه فسرعان ما يظهر للناس سوء خلقه، وحين ذاك يكون ذلك الرجل الذي يقتصر على الإتيان بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الأحكام والابتعاد عما حرم الله عليه مع حسن خلقه، يتميز هذا على ذات الإنسان الذي يشهد له بأنه صالح لأنه قائم الليل وقائم النهار، ولكنه سيء الخلق مع الناس. من هنا نعرف مبلغة وأهمية فضل حسن الخلق في الإسلام، فعلينا أن نتعظ بهذا الحديث رجالا ونساء، وأن يحسن كل منا خلقه مع الآخر، لا سيما الزوج مع الزوجة والزوجة مع زوجها بوثيق الرباط الذي ربط الله تبارك وتعالى بينهما، بين الزوج والزوجة. وقد كنا ذكرنا مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بخصوص المرأة إن المرأة إذا طلت خمسها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة كان. فهذا أيضا مما يبين جانبا من جوانب حسن الخلق، ألا وهو تحسين الزوجة خلقها مع زوجها. الحديث الثاني والثالث هو حديث موقوف، يعني لم يذكر فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكن فيه بيان ووصف لأحد الرجالات المسلمين الأولين من الصحابة المكرمين، ألا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث قال ثابت بن عبيد: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفسه في بيته من زيد بن ثابت. زيد بن ثابت معروف أنه من كبار الصحابة، بل هو الرجل الذي خلفه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب حينما اتفق على أن يجمع القرآن من الصحف ومن الرقاع ومن صدور الرجال، فلم يجدوا من بين ألوف الصحابة من هو أليق وأحرى بأن يسميك بالقيام بهذا الواجب، واجب جمع القرآن، مما تفرق منه في بطون الرقاع والعظام وصدور الرجال، لم يجدوا أليق بهذا العمل الهام أن يقوم به مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه. فيصف الواصف وهو ثابت بن عبيد هذا الرجل الفاضل بحصلتين كريمتين قلما تجتمعان في الرجل الصالح، وهو يقول: ما رأى أجل من زيد بن ثابت إذا جلس في القوم. ومعنى ذلك أنه رجل جليل وعظيم ووقور، يعني تهابه الرجال فتحسب له حسابا، فإذا جلس في المجلس نظروا إليه كأنه سيدهم وكأنه شيخهم وكأنه كبيرهم وعظيمهم، فلا أحد يستطيع أن يخرج عن أدب المجلس ما دام هذا الصحابي الفاضل وهو الزيد الثالث موجودا فيه. ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم من زيد بن ثابت. وصفة أخرى في الطرف الآخر من هذه الصفة الأولى: وقلما تجتمعان. فيقول عطنا على الصفة الأولى: ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. فهو إذا جلس مع القوم رجل جليل، لكنه في بيته فتح، يعني مجوع دعوب، فليس مع أهله مع زوجته مع أولاده، صارما جميلا كما هو في مجلس قومه، بل هو له شخصيتان، إذا جلس مع الرجال فهو رئيسهم وهو عظيمهم وهو جليلهم، وإذا جلس مع أهله فهو أفكههم وأقربهم إلى نفوس أهله. والواقع أن هاتين الصفتين قلما تجتمعان للإنسان، فاجتماعهما مما يدل على فضل هذا الإنسان، لأنه الذي يغلب على الناس إما أن يكون رجلا جليلا حيثما كان، سواء كان مع قومه في المسجد حيث لا ينفع الناس الفكاهة والمزاحة مع المجالس العامة، لا يصلح الناس إلا الحزم والعزم، فالرجل الفاضل إما أن يكون هكذا في كل مجلس، وإما أن يكون على العكس هينا لينا مزوحا دعوبا يرضى منه الناس، ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الجو وأن يتحكم فيه ويجعل في هذا المجلس الجلالة والوقار، فإما هكذا الناس وإما هكذا. أما الجمع بين الصفتين أي أن يعطي لكل مقام حقه فهذا نادر وعجيب، فاجتماع هاتين الخصلتين للرجل المسلم مما يدل على أنه قد بلغ الأوج في حسن الخلق، فخلقه مع الناس ليس كخلقه مع أهله مع أولاده. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وبطبيعة الحال لا يعني هذا الأثر، وهو أن زيد بن ثابت كان أفتها الناس مع أهله أنه يتفاهم معهم فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أنه لا يأكو عليهم ولا يشتد عليهم ولا يعاملهم دائما بالصرامة وبالحزم، وإنما تارة وتارة. وكذلك لا يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أن يتساهل الرجل مع زوجته فيسمح لها أن تلبس ما تشاء وأن تنطلق إلى حيث تشاء وأن تأكل أيضا حسب هواها حسب كيفها ما تشاء دون مراعاة لقاعدة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فقوله عليه السلام خيركم لأهلي معنى ذلك أنه دائما يمشي معهم في حدود الشرع، فله يستد عليهم حيث لا يسمح الشر بالاستجابة عليهم، ولا هو أيضا يقسو عليهم حيث يسمح بل يأذن الشرع بأن يتساهل معهم. هكذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وصل حسن خلقه إلى أنه إذا جلس مع قوم كان أجلهم وعظمهم، وإذا جلس مع أهله كان أفكههم وأقربهم إلى نفوس أهله. الحديث الثالث حديث حسن الإسناد يرويه المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الخليفية السمحة. هذا الحديث أيضا يعالج فيه طرفا مما يتعلق بحسن الخلق، فإن من حسن خلق المسلم كما ألمحنا إليه آنفا أن لا يستبد في معاملته للناس، حيث لا يجب الشرع ذلك، وخاصة في معاملته لأهله. فقد سئل عليه السلام أي الأديان أحب إلى الله، والمقصود هنا بالأديان ليست الشرائع المختلفة، وإنما هي الأخلاق والأعمال التي يتدين بها المسلم ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فأيها أحب عند الله عز وجل؟ قال عليه السلام في الإجابة على ذلك الخليفية السمحة. الخليفية بالطبع المقصود بها الحكم الذي يميل المتمسك به عن الأديان الباطلة والشرائع المخالفة للإسلام إلى ما جاء به الإسلام، لأن الحنيفية ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الشرك عن عبادة الأصنام. فهذا الدين هو الأحب إلى الله عز وجل مع السماحة، وهو عدم التشدد فيما لم يأمر الإسلام فيه بالتشدد. فقال عليه السلام جوابا عن سؤال السائل أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الخليفية السمحة. ولعل أحسن مثال يوضح السماحة التي يحض بها الإسلام ويأمر به حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الحبشة لعبت ذات يوم بالخراب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعب الحبشة بالخراب هو كناية عن لعبة السيوف والمبارز بالسيوف التي كانت إلى عهد قريب معروفة في بلادنا السورية، فهي عبارة عن نوع من الرياضة ليتقوى المرتاب فيها بدنه ليستعد لملاقاة أعدائه. فالحبشة فيما يبدو لهم عادة في بلادهم في لعبهم بخرابهم تشبه لعب الشاميين بسيوفهم. فلما لعبت الحبشة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخرابهم، خرجت السيدة عائشة لتطلع ولتشهد لعب الحبشة بخرابهم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم ينكر ذلك عليها، بل أقرها على مشاهدتها ذلك اللعب، بل ساعدها على ذلك بأن وقف رسوله عليه الصلاة والسلام لها، وقف أمام باب الحجرة ووقفت السيدة عائشة خلفه ووضعت ذقنها على منكبه عليه الصلاة والسلام وهي تنظر من وراء الرسول عليه السلام إلى ذلك اللعب. وهنا لا بد من إلفات النظر إلى نحو لغوية المعروف في بلاد الشام إطلاق الذقن على اللحية، يقول فلان حلق ضخمه، والذقن في اللغة العربية لا يقصد به اللحية، وإنما المكان الذي تنبت عليه اللحية هذا هو الذقن. وحاصل هذا الكلام أن للمرأة ذقن كالرجل، فلا تستغربن إحداكن هذا التعبير أن السيدة عائشة وضعت ذقنها على كتفي عليه السلام، فتقول قائلة المرأة ليس لها ذقن، فالذقن مقصود الموضع الذي تنبت عليه اللحية، يعني بتعبير آخر معروف الحنف. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وضعت ذقنها على منكب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهي تنظر إلى الحبكة وتتفرج على لعبهن في المسجد. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه من تمام سماحة نفسه وحسن خلقه مع أهله أنه كان يجاعدها، والحالة هذه فيقول لها أتبعتي؟ فتقول لا. قالت حتى كنت أنا التي مللت. ثم توجه السيدة عائشة رضي الله عنها إلى الأزواج، كل الأزواج نصيحة، فتخاطبهم بقولها فتقول فاقدروا قدر الجارية العاربة الحديثة، يعني تأخذ موعظة وتتلقى درسا من هذا الحديث الصحيح للرجال توديه إليهم. فتقول لهم هكذا خبر علي الرسول عليه السلام وهو أشد الناس غيرة على أهله، خبر علي واقفا وأنا متستر به وواضع ذقني على كتفي ومنكبه. ثم هو يقول لها أملنت؟ فتقول لا حتى اكتفت هي بالفرج وبالنظر إلى لاعب الحبشة فطلبت فيه الانصراف. فتقول الرجال فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن، تعني رضي الله عنها أنها تقول للأزواج لا تعاملوا النساء الحديثات السن التي لم يدخلن الدنيا كما ينبغي ولم يسمعوا بشيء من ملحها ومن طرائفها، كما يكون شأن المرأة الكبيرة في السن، فيجب على الرجل تقول السيدة عائشة أن يكون سمحا مع زوجته ولا يشتد عليها، حيث سمح الشارع الحكيم بأن لا يشتد عليها. هذا الحديث يلتقي مع هذه القصة التي روتها لنا السيدة عائشة، لأن في الواقع تبين لنا سماحة الرسول عليه السلام لها وحسن خلقه معها. ويؤكد هذا أنه جاء في بعض طرق حديث السيدة عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد هذه القصة وهي لعب الحبشة في المسجد، قال عليه السلام لتعلم يهود أن ديننا سمح أو قال يسر أو نحو ذلك. هذه القصة من لعب الحبشة في المسجد، والمسجد بني لعبادة الله عز وجل، أقر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الحبس على لعبهم، وثانيا أقر السيدة عائشة على تطرجها إلى لعب الحبشة، قال ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أو يسرى أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما قلنا إسناده حسن. والحديث الرابع وهو حديث موقوف ولكن فيه أيضا توجيه إلى بعض الاختصاص من أثار الأخلاق، يرويه المصنف بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن أي المكلف فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليفة، وعفاة طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. هذه الخصال الأربعة إذا أعطيها مسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو صحابي ابن صحابي ومن كبار جهاد الصحابة وعبادهم رضي الله عنه، فهو الذي لما زوجه والده بفتاة من قريش، وبعد أيام سأل والده كلمته زوجة ابنه هذا عبد الله: كيف أنت وكيف حالك مع زوجك؟ فكان جوابها غريبا بالنسبة لعمها زوج أبيها، حيث قالت له: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. تكني والكناية أدب وأسلوب من أسلوب العرب، فهي تقول: نحن كأننا لم نتزوج بعد. فثقل الأمر على عمرو بن العاص والد عبد الله، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال له: يا رسول الله، زوجت ابنه وكأنه لم يتزوج، وأني سألت زوجته فقالت: لم يطأ لنا بعد فراشه، يعني كأنه كل الزوجين ينام بعيد الآخر. يقول عبد الله بن عمر بن عمر: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. فأمره عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لسنا الآن في صدد بيانها، وقد ذكرناها أكثر من مرة. إنما الرسول عليه السلام أمره أن يعتدل في عبادته، أن لا ينام الليل كله، وأن لا يصوم الدهر كله، وإنما تارة يفطر وتارة يصوم. والرسول عليه السلام انتهى به في آخر الأمر في هذه القصة أن قال له: اقرأ القرآن في كل ثلاث الكتلان، اقرأ القرآن يعني اختم القرآن كله في كل كتلان. هو كان يختم القرآن في كل ليلة، كان يختم في كل شهر 30 ختم القرآن، وكان يصوم الدهر كله، ما يعرف الإفطار إطلاقا. فبطبيعة الحال رجل يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، هذا لا حاجة له بالنساء بطبيعة الحال. ولذلك كانت تلك الشكوى من زوجة عبد الله، فأمره عليه السلام أن يقوم في الليل بحيث أن يتمكن من ختم القرآن في ست ليالي، ما بيصير يختم كل ليلة أو كل ليلة في ختمه، وإلا في ثلاث ليالي أجازه الرسول عليه السلام أن يختم القرآن في هذه الثلاث ليالي. وفي خصوص الصيام قال له في آخر الأمر: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو قول داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. أي كان داود عليه السلام مع صيامه لا يزال محتفظا على قوته وبطولته، فكان إذا لقي العدو صبر أمامه ولم ينهزم، لأن الذي ينهزم من أمام العدو إنما هو رجل مريض الضعيف القوة. فكأن الرسول عليه السلام يقول لعبد الله: إنك إن حافظت على هذا الصيام تصوم يوما وتفطر يوما، جمعت به بين المحافظة على طاعتك لربك وبين المحافظة على قوتك لبدنك ولجسدك. ولكن الأيام تمضي وعبد الله بن عمرو بن العاص يشيخ ويسن بفكر يعني، وبطبيعة الحال سنة الله عز وجل في خلقه أن الإنسان إذا كبر سنه أن تضعف قوته، وهذا معروف في القرآن الكريم. ولذلك هو لما فارق الرسول عليه السلام على أن يختم في كل ليالي ختمه وأن يصوم يوما ويفطر يوما، لما كبر سنه شعر بالضعف، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنه الآن لما عجز وأتم وختر صار يعني بكل نفس متعب يستطيع أن يحافظ على ما فارق عليه الرسول عليه السلام من ختم القرآن في كل ليالي ومن متابعة الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. فكان يتأسف أنه لم يقبل رخصة الرسول عليه السلام الأولى، حيث قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ما قبل منه إلا بده زيادة حتى وصلوا عليه السلام إلى هذه النتيجة، أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي. فنجم في آخر حياته، ولكن هو لا يريد أن يترك ما فارق الرحلة عليه الصلاة والسلام.
عبد الله بن عمرو هذا الذي ما سمعتموه بعض ترجمته اكتسب من تجربتي في حياته هذه النصيحة، فقال: أربع خلال، أي خصال وأخلاق، إذا أعطيتهن أيها المسلم سواء كنت رجلا أو امرأة فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، لا يضرك إذا تخلقت بهذه الأخلاق الأربعة ما فاتك من الدنيا من زينتها من مالها من متاعها. ما هي هذه الخصال الأربعة؟ قال رضي الله عنه: حسن خليقة، يعني خلق. إذا أعطيت حسن خلق من الخصال الأربعة فلا يضرك أيها المتخلص بالخلق الحسن ما فاتك من زينة الدنيا: حسن خلق، وعفاف طعمة، يعني أن يكون أكلك في عفة، أن يكون بعيدا عن الأكل ما حرم الله عز وجل، سواء تأكل ما عينه حرام أو تأكل الحلال الذي اكتسب بطريق محرم. فما دمت أعطيت حسن خليقة وعفاف طعمة أي أكل عصير يعني حلال وليس عندك تهجم على أكل أموال الناس حتى عيش الطعمة أوسع من أنه يبتعد عن الحرام، بل هو أيضا لا تطبع نفسه بأن يأكل من أموال الناس ولو برضا من أنفسهم، ولكن قد لا تكون نفوسهم طيبة بهذا المال لولا أنه هو يتعاطى أساليب معينة بحيث أنه يحمل أصدقائه وإخوانه على أن يقدموا إليه ما يرى فيه من طعام وشراب، ولا يفعل شيء من هذا إطلاقا. كما يشير إلى ذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام غنائم فأعطى عمر قسما منها عطية، فيتوجه عمر إلى الرسول عليه السلام بقوله: يا رسول الله أعطيه هذا الذي تعطينيه، أعطيه إلى من هو أحوج إليه مني. هذا يدل على عفة نفس عمر الخطاب، وأنه ما عنده طمع ولا عنده جشع ولا عنده جموح وميل إلى هذا المال ولو أنه حلال، لأنه يقول: أعطه إلى من هو أحوج إليه مني يا رسول الله. فكان الرسول عليه السلام يقول له معلما له العجلة في كل شيء، أي ترك الإفراط والتفريط، فيقول: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق سافر الله إليه. الشاهد من هذا الحديث أولا موقف عمر مما يدل على عفة نفسه، وثانيا أمر الرسول عليه السلام إياه بأن يأخذ ما دام نفسه غير طعمة إلى هذا المال، فيقول: ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه، يعني غير مائلة غير طمعانة، يا ريت فلان يعطيني، يا ريت فلان يخدمني، لا، هو رابط قلبه مع ربه سبحانه وتعالى فلا يطمع في أموال الناس. الرسول عليه السلام يقول لعمر: ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي بعض الروايات: خذه وتموله وتصدق به. هذا من عقارات الطعمة. والخطلة الثالثة: صدق حديث، أي من أعطي إذن مع عفة طعمة ومع حسن خليقة خلق صدق الحديث فهو دائما وأبدا يتكلم صدقا، ولا يعرف للكذب طريقا أبدا. فهذا أيضا خصل من هذه الخصال الأربع الذي إذا أوتيها المسلم أو المسلمة فلا يضره ما فاته من زينة الدنيا وزخرفها. والخصلة الرابعة والأخيرة وهي حفظ أمانة، وهذا في الواقع يلتقي مع الخصلة الثانية وهي عفة طعمة، لأن الإنسان العفيف الذي لا تميل نفسه إلى أموال الناس ولو قدمت إليه بطريق حلال، فهذا أولى وأولى أن يحافظ على ما وضع عنده من أمانة، فهو يحقق قول الله عز وجل فيها، وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أربع خلال إذا أوطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: أسل خليقة، وعصاة طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. ونكتفي الآن بهذا المقدار من هذه الأحاديث، لنتوجه بعد ذلك إلى الإجابة عن بعض الأسئلة التي توفرت لدي. هنا سؤال يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، روى الشافعي وأحمد وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. قال: قومه ثم أخرج صدقته. السؤال واحد: هل هذا أثر صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو الفقه المستخلص منه؟ الجواب عن هذا السؤال أن هذا الأثر غير صحيح الإسناد، وعلته من الراوي لهذا الأثر عن عمر مباشرة وعن ابنه الراوي له عنه، وهو أبو عمرو ابن حماس. فكل من الولد والوالد مجهول، لا يعرف بالثقة ولا بالحفظ والضبط، ولذلك فهذا الأثر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهو بلا شك لو ثبت لكان دالا على ما يذهب إليه كثيرا، بل أكثر العلماء من وجوب الزكاة على عروض التجارة، وأنه يجب تقسيمها ثم إخراج الزكاة منها بالمئة ونصف كما هو المعروف في زكاة النقدين. ولكن ما دام أن ذلك لم يثبت عن عمر، فلا يجوز أن نستنبط منه حكما شرعيا، لا سيما وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد خير من هذا الإسناد ما يعارض هذا الأثر. روى الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا بخيل من الشام إلى المدينة، ثم طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأخذ منها طبقتها، فقال عمر إنه لم يسمع ذلك صاحباي من قبلي، ويعني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر الصديق. فهو يصرح بان النبي عليه السلام ومن بعده ابا بكر الصديق لم ياخذ زكاه عروض التجاره من هذا النوع طيبين. ولما كان الناس يومئذ غير الناس يومنا هذا، الناس يومئذ يلحقون على الحكام المسلمين ان ياخذوا منهم الزكاه، اما الناس اليوم فيحتالون على الاحكام الشرعيه ليتخلصوا من الزكاه، وذلك بما يسمى بالحيل الشرعيه. فهؤلاء التجار ألحوا على عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم زكاة تلك الخيل، فأصر عمر على موقفه السابق. فتدخل في الموضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: خذها يا أمير المؤمنين منهم على أنها صدقة من الصدقات، يعني بيت الزكاة مفروضة. فأخذها منهم فطابت قلوبهم. فدل هذا الحديث على خلاف ما دل أثر أبي عمر هذا المحناس من أنه لا يجب الزكاة على عروض التجارة. ومن هنا نستطيع أن نفهم شيئا من الجواب عن السؤال رقم 2، وهو قوله: ما هو دليل الكتاب والسنة على أنه لا زكاة في مال التجارة؟ الجواب من وجهين 2. أولا أن الأموال الأصل فيها الحرمة التحريم، كالدماء والأعراض فلا يجوز استباحة شيء من هذه الأمور إلا بنص، لأن الأصل فيها الحرمة، كما جاء في خطبة الرسول عليه السلام في عرفات حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا. فلما كانت الأموال الأصل فيها الحرمة فلا يجوز أخذ شيء منها إلا بنص. طب لا فرض الزكاة على النقدين، فرض الزكاة على الحيوانات وهي معروفة، وفرض الزكاة على أنواع معينة من الزروع كما سيأتي بيانه في الإجابة عن السؤال الثالث. ولم نجد في الكتاب ولا في السنة آية أو حديثا يأمر المسلم بأن يخرج زكاة عروض تجارته. فإذا كان الأصل حرمة ولم يأتي نص يخرجنا من هذا الأصل، فواجب علينا أن نبقى عند هذا الأصل. والأصل في الأشياء هنا الحرمة وليس الإباعة، القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباعة هي فيما خلق الله عز وجل من أمور، ما أنبت من نباتات وخلق من حيوانات، فالأصل في هذه الأشياء إباحة. أما فيما يتملكه الإنسان من مال فالأصل فيه الحرمة كما ذكرنا من خطة الرسول عليه السلام، حتى يأتي نص ينقلنا من الحرمة إلى الإباحة والوجوب. هذا أولا. وثانيا أن التجارة كانت معروفة في عهد النبوة رسالة، وكل كنا سمع أن عثمان بن عفان كان من أغنى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تمكن وهو شخص واحد أن يجهز جيش العسرة من ماله خاص. كذلك عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، حتى قطع ذهب الفؤوس بعد وفاته. لم ينقل إطلاقا أن تجار الصحابة وفي مقدمتهم عوام الصحابيان أن الرسول عليه السلام أمرهما أن يخرجا زكاة تجارتهما، أو أنهما أخرجا الزكاة فعلا، لأنهما لو أخرجا لعرفنا أن الرسول أمرهم بذلك. فلا نقل أن الرسول أمرهم بذلك، ولا نقل أنهما أخرجا فعلا الزكاة من تجارتهما. إذا حتى الآن صرنا دليلين على أن الزكاة لا تجب على عروض التجارة. الدليل الأول أن الأصل في الأموال الحرمة. الدليل الثاني أن التجارة كانت معروفة في عهد الرسول عليه السلام، فلم يأمر بإخراج الزكاة ولا أخرج الصحابة شيئا من الزكاة عنها. ثالثا وأخيرا ما ذكرناه آنفا من موقف عمر بن الخطاب وأصحابه الذين كانوا معه في تلك الجلسة من امتناعه أن يأخذ الزكاة الخير التي جاء بها أصحابها للتجارة من بلاد الشام، وإنما أخذ منهم صدقتها صدقة التطوع برغبة من أصحاب هذه الأموال. ولكن هنا شيء لابد من التفكير به. إذا كان رجل أنعم الله تبارك وتعالى عليه بثروة من أموال التجارة، فقد أمرنا بتطهير أنفسنا مما طبعت عليه، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فقد أمرنا بأن نطهر أنفسنا من أوبار وآثار الشح، وذلك بأن نخرج الزكاة من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتزكية النفس حين ذاك بالنسبة للأموال التي يملكها المسلم على نوعين اثنين. النوع الأول الزكاة التي فرضها الشارع محدودة النصاب، محدودة الواجب عليه، يكون النصف مثلا أو الربع أو العشر أو نحو ذلك مما هو معروف في كتاب الزكاة من كتب الحديث والفقه. فهو يخرج من تلك الأموال التي فرض الله عز وجل عليها نصف معين بالمئة ونصف، وقد ذلك تطهر ماله. والمال المطلق الذي لم يخرج الشارع الحكيم عليه زكاة معينة، فهو يخرج منها ما تطيب نفسه مما يشعر بأنه هو في طريق تزكية نفسه مما طبعت عليه من الشح والبخل. والسؤال الثالث والأخير: ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وما هو الدليل عليها. لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن الجبل إلى اليمن وأمره في جملة ما أمره به أن يأخذ منهم الزكاة، فقال له فيما يتعلق بالزروع: لا تأخذ صدقة إلا لأربع، من الخمس والشعير والزبيب والتمر. هذه الأربع أمر الرسول عليه السلام معاذا أن يأخذ الزكاة من أصحابها، ونهاه أن يأخذ من غيرها، قال: لا تأخذ منهم الزكاة إلا من أربع: القمح والشعير والزبيب والتمر. هذه الأنواع التي فرض الشارع الحكيم زكاتها. هذا جواب عما جاء في هذه الورقة. هنا سؤالان آخران. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الدرس وزوجها يريدها أن تذهب إلى درس أحسن من درسها، حيث أن مدرستها تلميذة الأستاذ الذي يلقي الدرس الآخر؟ الجواب: لو أن هذا الزوج أمر الزوجة بأن تذهب إلى الدرس الحسن لا إلى الدرس الأحسن، وجب عليها أن تطيعه. فكيف والسؤال يقول إن زوجها يأمرها بأن تذهب فقط إلى الدرس الأحسن؟ فيجب على الزوج خلاصة أن تطيع زوجها ما دام لا يأمره بمعصية الله تبارك وتعالى، لا يأمرها بمعصية الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني: إذا كانت المرأة تريد أن تصوم 6 أيام شوال وعليها صيام رمضان، هل يجوز لها أن تؤخر بينها وتصوم أولا 6 أيام من شوال؟ الجواب لابد من التفصيل. إن كان عليها صيام أيام فقط من رمضان وليس كل رمضان، فحينئذ تصوم 6 أيام من شوال، تصوم 6 أيام، تصوم الأيام التي عليها من رمضان ثم تصوم 6 أيام من شوال، لأن الشوال كان كله مجال ل6 أيام من شوال. لا يشترط أن تكون متقدمة من الشهر شوال أو متوسطة أو متأخرة. فإذا كان عليها مثلا 10 أيام رمضان، 7 أيام رمضان، فمجرد ما يدخل اليوم الثاني من عيد الفطر عليها أن تبادر بقضاء ما عليها من أيام رمضان، لأن القضاء عليها أوجب من 6 أيام شوال. فإذا انتهت من قضاء ما عليها من أيام رمضان بعد ذلك صامت 6 أيام شوال. أما إذا كانت عليها شهر رمضان كله إما بمرض أو بنفاس أو نحو ذلك، فهي إذا صامت 6 أيام شوال معناها بتتأخر صوم رمضان بعد 6 أيام، وتأخذ 6 أيام من شهر ذو القعدة، فهنا تكون قدمت النفل على الفرض. ففي هذه الحالة لا يجوز لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسارعة إلى الطاعة أمر واجب في الفرائض وأمر مستحب في النوافل. فإن رأى عليها قضاء شهر رمضان كله فالطور العيد لازم تباشر بقضاء شهر رمضان كله. لا عليها أيام 5-6-10 يهود تباشر بقضاء ما عليها من أيام ثم تصوم 6 أيام من شوال. صوم 6 أيام من شوال أمر مستحب. وإنت صامهم الصائم في أول شوال أو في وسطه أو في آخره وقعوا 6 أيام من شوال. أما صوم رمضان فهذا واجب، فتقديم الواجب أوجب من تقديم النفل. وهل بقرنك الموضوع لو أن هذه المرأة عليها 6 أيام رمضان وبدأت تصوم 6 أيام شوال، صامت 6 أيام شوال بحجة أن بعد ذلك تصوم 6 أيام تبع رمضان، شو سويت هذه؟ هذه قدمت المهم وأخرت الأهم. هذا قلب الموضوع. ولدي يوضح زيادة عما سبق، لو هذه المرأة بعد ما صامت 6 أيام من شوال ماتت، شو بتموت بقى؟ طائعة ولا عاصية؟ بتموت عاصية، لأنه كونها بتموت طائعة يعني صامت شوال لكن ما أدت الفرض اللي عليها، فهي صامت 6 أيام نفل، لكن حالك بسبب صيام 6 أيام نفل بينها وبين أن تؤدي أو تقضي ما عليها من 6 أيام فرض. هذا مثل واحد من إخواننا العام الأنبياء بيذكر أحيانا بجيب شخص من أصدقائه بيعرفه فيه بقول له مداعبا بقول بعرفك فلان، فلان مرضي الوالدين مغضوب بالرب العالمين، يشير لذلك انه رجل يطيع ابوه وامه لكن ما بيصلي 5 صلواته، فهذا مرضي الوالدين لكن مغضوب بالرب العالمين. وشو السؤال هذا؟ هذا كل شيء بده يطيع رب العالمين. وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. كذلك هذه المرأة هي عليها 6 أيام رمضان وبتحب تكون 6 أيام شوال، خليها تقدم الأهم على المهم، تصوم 6 أيام رمضان بعدين تصوم 6 أيام شوال.